رابعا في الحديث دليل على مشروعية لعن اليهود ولعن النصارى. لعن اليهود ولعن النصارى عند ذكر ضلالهم وكفرهم تحذيرا مما سلكوا، فيربط لعنهم ببيان السبب، يربط لعنهم ببيان السبب وهو أنهم فعلوا كذا وكذا من الكفر. أما مجرد اللعن بدون ذكر السبب فهذا غير مشروع، يعني مجرد تقول لعن الله اليهود لعن الله النصارى وتكرر هذا بدون ذكر السبب هذا ما له داعي، لكن تبين السبب الذي من أجله لعنوا من أجل التحذير من ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعنهم بين السبب الذي من أجله قاتلهم الله ولعنهم. أما مجرد لعن اليهود ولعن النصارى من غير بيان السبب فهذا لا يؤدي إلى نتيجة، لا يؤدي إلى نتيجة. اليهود والنصارى معروف أنهم ملعونون وأنهم كفار، إبليس معروف أنه ملعون، فلا تشغل نفسك دائما باللعن إلا إذا بينت السبب من أجل التحذير مما فعلوا، هذا هو المشروع. بعض الناس سمعنا أن بعض الناس الآن يقول لا يجوز لعن اليهود والنصارى، هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود، بل الله جل وعلا لعنهم في محكم كتابه، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، لعنهم الله في محكم كتابه، لكن بين السبب، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لعنهم الله وبين سبب لعنهم، ولعنهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين سبب لعنهم من أجل التحذير من أفعالهم القبيحة. سادسا في الحديث النهي عن التشبه باليهود والنصارى، لأن التشبه بهم يؤدي إلى محبتهم، التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، ومحبتهم كفر وردة عن دين الإسلام. من أحب اليهود أو أحب النصارى أو أحب الكفار في قلبه فإنه يكفر، قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. لا يجوز التشبه باليهود والنصارى لا سيما فيما يؤدي إلى الشرك والكفر بالله كبناء المساجد على القبور والصلاة عند القبور، فإن هذا فعل اليهود والنصارى. سابعا أو سادسا في قوله صلى الله عليه وسلم نعم في آخر الحديث أن نعم سادسا أن من بنى على القبور أو اتخذها مساجد فهو من شرار الخلق، فهو من شرار الخلق لأنه فعل فعلا يغير الملة، فعل فعلا يغير الملة ويبدل الدين. فعلى هذا هؤلاء الذين بنوا على القبور في الأمصار الآن، بنوا على قبور الأولياء، بنوا عليها المساجد، هؤلاء هم شرار الخلق وإن كانوا يزعمون أنهم مسلمون فهم عند الله شرار الخلق. وقد جاء في الحديث الآخر أن الساعة أنها تقوم، جاء في الحديث أن من أشر الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون على القبور فأشر الناس والعياذ بالله هاتان الطائفتان الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على الكفار، ما تقوم وفي الأرض من يقول الله الله. والصنف الثاني الذين يبنون على القبور، يتخذون المساجد على القبور، فهم شرار الخلق عند الله عز وجل. وإن صور لهم شياطين الإنس والجن أن نبني على القبور من محبة الصالحين، هم الآن يقولون هذا تعظيم للصالحين ومحبة للصالحين وتقدير لجهودهم، تخليد لذكراهم، يقولون هؤلاء علماء، هؤلاء مجاهدون، وهؤلاء كوننا ننساهم هذا ما يتناسب، لا نبني على قبورهم تقديرا لهم ولجهودهم من أجل أن لا ينسى تاريخهم. هذا كلام باطل والعياذ بالله، زينه لهم شياطين الإنس والجن. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك وأخبر أنه من شرار الخلق. وأما جهادهم وصلاحهم فهذا لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى، هذا لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى، ولن ينسى المسلمون سلفهم وعلماءهم الصالحين أبدا، لن ينسوهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالمسلمون لا ينسون سلفهم، بل يحترمونهم ويدعون لهم ويستغفرون لهم ويتبعونهم ويقتدون بهم، لا ينسون سلفهم أبدا، ويترضون عنهم ويترحمون عليهم. فهذا مشروع، ترضي عنهم والترحم عليهم والدعاء لهم والاقتداء بهم والاستفادة من علمهم، هذا مشروع. أما البناء على قبورهم هذا ليس من دين الإسلام، لأنه يؤدي إلى الشرك والكفر. وأول من دس البناء على القبور كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أول من دسه الشيعة الفاطميون لما استولوا على مصر وعلى بلاد المغرب وعلى كثير من بلاد المسلمين، دسوا على المسلمين البناء على القبور، فتبعهم الصوفية بعد ذلك واستمروا على هذه الطريقة الشيطانية. ولا يزال المسلمون يعانون من هذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن من فعله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم حول،
ثم أيضا مما يدل عليه الحديث المسألة السابعة وهي مهمة جدا، أنها لا تصح الصلاة في المساجد المبنية على القبور. المسألة السابعة أنها لا تصح الصلاة في المساجد المبنية على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من فعله، والنهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه، فلا يجوز الصلاة في المساجد المبنية على القبور، لأن الصلاة عندها من اتخاذ المساجد. وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، نهاكم عن ذلك. هذا دليل أن الصلاة في هذه المساجد المبنية على القبور سواء قبر الحسين أو قبر علان أو فلان لا تصح الصلاة فيها، لأنها ليست مساجد وإنما هي مشاهد شركية، لا تجوز الصلاة فيها. المسألة الثامنة وجوب هدم هذه المساجد المبنية على القبور لأنها منكر، والمنكر تجب إزالته عند القدرة، فيجب على أهل السلطان ذوي السلطان والنفوذ، يجب على ذوي السلطان والنفوذ أن يهدموا هذه القبور إذا قدروا عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني هدمته وسويته بالأرض، ولا صورة إلا طمستها لأن هذه وسائل الشرك. نعم. الحديث أن ثمامة بن أثال أمير أو رئيس أهل اليمامة في نجد ذهب يريد العمرة مشرك، وكان مشركا ورئيسا من رؤساء المشركين وله شأن صولة، ذهب يريد العمرة فصادف سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوه وأسروه وذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم ربطه في سارية المسجد، ربطه في سارية المسجد، وجعل صلى الله عليه وسلم يمر عليه كل يوم ويقول له: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: خيرا، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد مالا أعطيناك. ثم يأتيه في اليوم الثاني فيقول له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول: خيرا، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تريد مالا أعطيناك ما تريد. في اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أطلقوا ثمامة. فأطلقوا، فكوا أسره، فذهب إلى مكان قريب من المسجد فيه ماء، اغتسل تنظف، ثم جاء وأعلن إسلامه، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخل في الإسلام. ثم أعلن أنه سيمنع الطعام عن أهل مكة، لأن اليمامة كانت تنتج الحبوب، كانت اليمامة تنتج الزراعة والحبوب، وكانوا يمونون الحجاز بها. فبعد إسلامه أعلن أنه سيقاطع أهل مكة، يعني سيضرب عليهم حصارا اقتصاديا كما يسمى في هذا العصر. النبي صلى الله عليه وسلم لما من عليه وأطلقه أثر ذلك في نفسه، فأحب الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام وصار مع المسلمين ضد المشركين. الشاهد من هذا الحديث فيه أحكام كثيرة. أولا، فيه ما ساق المصنف هذا الحديث من أجله في هذا الباب، وهو جواز دخول الكافر في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط فيه ثمامة وهو مشرك وبقي فيه 3 أيام، ففيه جواز دخول الكافر في المسجد إذا كان هذا لمصلحة، كان يرجى إسلامه أو يأتي هو وافدا إلى المسؤول من المسلمين، يأتي برسالة أو يأتي بسفارة، فله أن يدخل المسجد ليبلغ ما جاء به، أو أن ولي الأمر يرى ربطه في المسجد وأسره في المسجد إيقافه، ما يسمى الآن بالإيقاف أو السجن، فهذا يدل على جواز دخول الكافر إلى المسجد إذا كان لحاجة ولمصلحة، أو يكون مهندس أو عامل يعمل عمل في المسجد، أو بنا يعمل عمل في المسجد، فلا بأس بذلك، لأن المشركين كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. دخل عليه نصارى نجران، دخل عليه ثمامة، ودخل عليه عدي بن حاتم، ودخل عليه قبل أن يسلم، دخل عليه خلق كثير من المشركين، فدل على جواز دخولهم المسجد. وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم. إلا المسجد الحرام، فإن الله جل وعلا يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المسجد الحرام مستثنى، لا يمكن المشركون من دخوله، بل لا يدخلون الحرم كله، داخل الأميال لا يمكنون من دخول الحرم، لأن الله منعهم من ذلك. أما بقية المساجد فالذي عليه جمهور أهل العلم جواز دخولهم فيها. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنهم لا يدخلون سائر المساجد، لا المسجد الحرام ولا غيره، مستدلين بقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ولكن الواقع أن هذه الآية إنما هي في من تسلط على المساجد، من تسلط من المشركين على المساجد ومنع المسلمين منها، كما منع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ومن معه من المسلمين من دخول المسجد الحرام، وكما منع النصارى في وقتهم الدخول إلى بيت المقدس وقذروه بالزبالات. فالآية إنما هي في من تسلط على المساجد ومنع أهلها من دخولها، قال تعالى: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فمن تسلط على المساجد من المشركين ومنع المسلمين منها فإن عليه هذا الوعيد. وليس في الآية ما يدل على منع دخول الكافر العادي الذي ليس له تسلط ولم يمنع المسلمين منها. وبهذا تجتمع الأدلة، يدل على جواز دخولهم للحاجة إلا المسجد الحرام فإنهم لا يدخلونه لأن الله نص عليه. المسألة الثانية: في الحديث دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحكمته في الدعوة إلى الله عز وجل، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحكمته في الدعوة إلى الله عز وجل، فإنه لم يعاجل هذا الكافر والمشرك، لم يعاجله بالعقوبة والانتقام، وإنما أمهله، أعطاه المهلة وتلطف معه حتى أثر ذلك في قلبه وتسبب ذلك في دخوله في الإسلام. وهكذا يجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يكونوا على خلق الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة والتلطف مع المدعوين والرفق بهم حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى. أما إذا قوبلوا بالعنف والعجلة والطيش فإن هذا ينفر عن الإسلام ويأتي بنتيجة عكسية. المسألة الثالثة: في الحديث دليل على قضية السجن والإيقاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف هذا الرجل وسجنه في المسجد وربطه، فإذا كان السجن فيه مصلحة، إذا كان السجن والإيقاف فيه مصلحة فإنه مشروع. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت ينشد فيه وفيه من هو خير منه. متفق عليه.
وهذا أيضا مما يجوز في المسجد وهو إنشاد الشعر، فيجوز إنشاد الشعر في المسجد، لأن حسانا رضي الله عنه، حسان بن ثابت الأنصاري شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ودافع عن الدعوة دفاعا قويا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شعره أشد عليهم من وقع النبل. فحسان رضي الله عنه كان ينشد الشعر، يعني يلقيه، معنى ينشده يعني يلقيه في المسجد على الحاضرين. فمر عمر رضي الله عنه فلحظه، يعني نظر إليه نظر استنكار، كأن عمر لا يرى إنشاد الشعر في المسجد. فبين له حسان رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، أقره على ذلك، فقال: كنت أنشده وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحسان ذكر الدليل ذكر الدليل وهو إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له على ذلك، فدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد. وقد ذكروا أن حسان كان ينشد قصيدته التي هجى بها المشركين، الهمزية التي هجى بها المشركين ورد على شاعرهم الذي تناول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أبو سفيان بن الحارث. ثم أن هذا الرجل من الله عليه بالإسلام وأسلم رضي الله عنه. المهم أن حسان كان ينشد هذه القصيدة العظيمة، عفت ذات الأصابع فالجواء، التي منها يقول: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، إلى آخرها. يقول: هجوت رسول الله فأجبت عنه، هجوت محمدا، هجوت رسول الله فأجبت عنه، فخيركما لشركما، فشركما لخيركما الفداء، أتهجوه ولست له بكفء، وأنت مجوف نخب هواء، إلى آخره. فإن نفسي وأهلي وعرضي لعرض رسول الله، لعرض محمد منكم وقاء، إلى آخرها. قصيدة عظيمة يعني، فكان رضي الله عنه ينشدها على الصحابة لأنها قصيدة عظيمة فيها دفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانتصار للحق. فالشاهد من الحديث جواز إنشاد الشعر في المسجد. لكن ورد حديث آخر عند أبي داود وعند الترمذي وابن خزيمة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الأشعار في المساجد. فما الجمع بين الحديثين؟ الجمع بينهما أن الشعر يختلف. الشعر النزيه والشعر الذي فيه دعوة إلى الله عز وجل ودفاع عن المسلمين لا بأس بإنشاده في المسجد، كشعر حسان رضي الله عنه. أما الشعر الهزيل والشعر الذي فيه هجاء أو فيه مجون، فهذا لا يجوز إنشاده في المسجد، فيكون النهي عن الشعر غير النزيه، فلا يجوز إنشاده في المسجد، لأن الغالب أن الشعر لا يخلو من شر. قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. الشعر على قسمين: شعر نزيه مفيد، هذا لا بأس بإنشاده وروايته والاستفادة منه، وشعر هجين فيه سب وفيه هجاء للناس أو فيه مجون وخلاعة ووصف للفحش، فهذا لا يجوز إنشاده لا في المساجد ولا في غيرها، وفي المساجد أشد. هذا ما يجمع به بين الحديثين. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا يوجد ضاله في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فان المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم.
يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لذلك. هذا أيضا فيه بيان شيء لا يجوز في المساجد، وهو إنشاد الضوال. الإنشاد معناه السؤال عن الشيء، الإنشاد معناه السؤال عن الشيء المفقود، هذا هو الإنشاد. والضالة هي الضائعة من الدواب، الضالة هي الضائع من الدواب. أما الضائع من غير الدواب فيقال له لقطة. الضائع من الدراهم أو الدنانير أو الثياب أو الأواني، هذا يقال له لقطة. أما الضائع من الدواب فإنه يقال له ضالة. فالذي ينشد ضالته في المسجد قد فعل محرما، لأن المساجد لم تبنى لأمور الدنيا والسؤال عن أمور الدنيا والبحث عن الضائعات من الأموال، هذا أمر لا يجوز. ومن سمعه فإنه ينكر عليه ولا يسكت، ينكر عليه ويقول لا رد الله عليك، معاملة له بنقيض قصده، فهو إنما سأل عنها في المسجد لأجل أن ترد عليه، فيدعى عليه بنقيض قصده عقوبة الله، ويقال له لا ردها الله عليك، ثم يبين له الحكم فيقول فإن المساجد لم تبنى لذلك. فدل هذا الحديث على منع إنشاد الضوال في المساجد، يعني السؤال عن الأشياء المفقودة لا يجوز السؤال عنها في المساجد، لأن هذا فيه امتهانا للمساجد. ودل على إنكار المنكر، ودل على مشروعية الدعاء عليه بنقيض قصده عقوبة له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. في المناسبة هذا آخر درس، هذا آخر درس إلى العام القادم إن شاء الله، من أجل أن لا تتكلفوا المجيء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا دخل وقت الصلاة وضاق الوقت ولم يجد الإنسان فوق هذا المسجد الذي بني على هذا القبر، خصوصا إذا كان الإنسان غريبا في هذا البلد؟
حكم أنه لا يصلي فيه، لأن صلاته غير صحيحة لا يصلي فيه، لكن صلي في مكان آخر، يلتمس مكانا آخر، والأرض واسعة ولله الحمد. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ينكر على من وضع سطلا ونحوه في المساجد؟
من وضع
سطلا ونحوه في المساجد
من أجل إيش؟
لوضع المناديل المستعملة ونحوها، علماً
بأنها
تزال بعد ثلاثة أيام
أو بعد مدة معلومة. نعم، ينكر عليه، لا توضع القمامات في المساجد، ولو كانت في اسطول أو في صناديق، تخرج في الحال، تخرج في الحال. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يقال لمن اتخذ قبور المساجد هذه الأيام قاتلهم الله وهم من المسلمين؟
ليسوا من المسلمين، الذين يبنون يقصدون هذا ويبنونه ليسوا من المسلمين، من فعله وهو مسلم يرتد عن الإسلام، ليسوا مسلمين، فيقال قاتلهم الله ويقال لعنهم الله كما لعن اليهود والنصارى. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الدعاء في المسجد؟ فإن بعض التجار يخفي ساعات من المسجد ويكون مكتوبا فيها محلات كذا
لبيع
كذا، فهل
هذا من الدعاء فإنه مكروه جدا؟ نعم، هذا ممنوع نشر الدعايات التجارية أو غيرها في المساجد، لا ينشر عن تجارة أو عن تأجيرات أو إعلان لطلب محل للتأجير أو ما أشبه ذلك، كل هذا ممنوع في المساجد، لا يعلن شيء. الساعات اللي عليها دعايات تمسح الدعاية، وكذلك التقويم اللي عليه دعاية شركة أو دعاية محل تمسح الدعاية، أو جاء بتقويم ليس فيه دعاية. المهم لا يجوز إعلان الدعايات في المساجد، لأنها لم تبنى لإعلان التجارة وطلب أمور الدنيا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من أكل الثوم أو البصل أو غيره مما يصدر الرائحة المغرية ودخل
وقت الصلاة،
فهل
يصلي
وفيه هذه
الرائحة
أم لا يصلي مع
الجماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الحضور إلى المسجد لأنه يؤذي المصلين، لكن إن كان بإمكانه أن يزيل هذه الرائحة، إذا وجد مثلا أشياء تزيل هذه الرائحة إنه يزيلها، أما إذا بقيت فيه وهي ظاهرة وتنتشر على من حوله فإنه لا يصلي في المسجد، لأنه بهذا يخالف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نرد كلام الاستهزاء بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما فيه في المسجد، فيقول فما زادت فيه الصلاة زادت في الغيبة؟
قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده، وإنما كان في بيته، دفن صلى الله عليه وسلم في بيته. والحكمة في ذلك أنه لو دفن في البقيع أو في غيره ربما يحصل من الناس فتنة حوله، فهو دفن في بيته صيانة له عن الافتتان، وكان بيته خارج المسجد إلى أن وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك، فأدخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد. فبيت مسجد الرسول مبني قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بزمان طويل، حينما قدم المدينة أول ما بدأ ببناء المسجد، وليس فيه قبر، ولم يؤسس على قبر، ولم يبنى على قبر، ولم يدفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما دفن في بيته حفاظا عليه. كون بعض الخلفاء تصرف وأدخل الحجرة في المسجد هذا خطأ بلا شك، لكن لا يقال إن هذا إن مسجد الرسول بني على قبر ولا تصح الصلاة فيه ولا ولا، هذا كلام جاهل أو كلام مغالط. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم اتخاذ أو إقامة أسبوع للمساجد، وهل هذا يكون من بدع المحدثة؟
لا شك أنها ليس بعمل طيب، والمساجد يعتنى بها في كل السنة، ليس العناية بها في أسبوع فقط، هذا مجرد تشبه بالأيام الأخرى، أسبوع الشجرة، أسبوع النظافة، أسبوع كذا، هذا لا يجوز، لا يجوز عمل أسبوع المساجد. المساجد يعتنى بها وتنظف في كل السنة وفي كل يوم ولله الحمد، لا في أسبوع خاص. نعم. أيضا هذا تشبه بالكفار، لأن الأيام هذه والأسابيع ما جتنا إلا من عادات الكفار، ما عرفناها من قبل. نعم. الناس يغرسون ويزرعون في كل السنة ولا حطوا أسبوع خاص، ها؟ ولا الطفل ولا الأم ولا ولا، كل هذه عادات جاهلية. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من هدي الإسلام كثرة المساجد في الحي الواحد؟
تقارب المساجد لا، غير مشروع، لأن بعضها يضر ببعض، تقاربها تجاورها هذا غير مشروع، لأن فيه إضرارا في جماعات المساجد، وأيضا الأصوات الآن أصبحت تؤثر على المجاورين، فالمساجد يكون بينها مسافات مناسبة حسب الحاجة. أما الإكثار المساجد في بعض الحارات تزاحمها هذا غير مشروع وفيه أضرار، بينما بعض الحارات ليس فيها مساجد، هناك مسافات ليس فيها مساجد، فلو أن هذه المساجد المزدحمة وزعت على البلد وزعت على الحارات لكان هذا أنفع وأعظم لأجر من بناها. نعم. فمن أراد أن يبني مسجدا فإنه يتحرى المكان المحتاج لذلك، إذا كان يريد الأجر يتحرى المكان المحتاج لهذا ويبني فيه المسجد. نعم.
فضيلة الشيخ، بنى رجل في السودان مسجدا بتمويل من أحد المحسنين، وقبل أن يكتمل هذا المسجد مات الذي كان مشرفا عليه، فقام أهله بدفنه في بناء هذا المسجد، والآن المسجد اكتمل وتقام به الصلاة والجمعة، والناس على خلاف في القبر، وأخيرا وضع في جانب من البناء الخارجي، هل تصح الصلاة في هذا المسجد؟
إذا كان القبر داخل المسجد فلا تصح الصلاة فيه، والواجب نبش القبر، ينبش القبر وينقل إلى المقابر، إلى مقابر المسلمين، يدفن مع المسلمين ويبعد عن المسجد. إذا كان القبر هو الأول وبني المسجد عليه فإن المسجد يهدم لأنه حدث. أما إذا كان العكس، المسجد هو القديم ثم دفن الميت فيه بعد ذلك، فإن القبر ينقل ويبقى المسجد. أما أن يبقى مسجد وقبر فهذا لا يجوز في الإسلام. نعم.
فضيلة الشيخ، من وجد شيئا في المسجد كيف يعلن عنه؟
خارج المسجد، يعلن عنه خارج المسجد، يقف عند باب المسجد وينادي من شاف كذا من رأى كذا، خارج المسجد ما في مانع، خارج المسجد على الباب ما خارج.
فضيلة الشيخ،
نعم.
فضيلة الشيخ، هل ينكر على من طلب المال في المساجد كما فعله كثيرا من الناس اليوم؟
المحتاج لا بأس أن يسأل في المسجد إذا كان محتاجا، أما إذا كان غير محتاج فإنه حرام عليه السؤال في المسجد وفي خارج المسجد، السؤال إنما يجوز للحاجة فقط، أما السؤال من غير حاجة فإنه حرام، وما يأخذه من السؤال عن غير حاجة يكون سحتا وجمرا في جهنم، كما جاء في الأحاديث: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليقل أو ليستكثر. ومن سأل من غير حاجة جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خدوش والعياذ بالله، يعني تكون سيمة سيئة في وجهه، وكذلك يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، الوعيد في هذا شديد. فإذا انضاف إلى هذا أنه يسأل في المساجد وهو من غير حاجة فالأمر أشد والتحريم أشد، لأنه يسأل من غير حاجة وهذا حرام، ولأنه أيضا يشوش على المصلين ويمتهن المساجد من غير حاجة دعته إلى هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب المساجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت من يبيع أو يبيع من المساجد فقول الناس: يا رب الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب المساجد. أي الباب الذي يذكر فيه الأحاديث المتعلقة بأحكام المساجد. والمساجد جمع مسجد بكسر الجيم، مسجد، والمراد به المكان المهيأ للصلاة، المكان المهيأ للصلاة. والمساجد هي أحب البقاع إلى الله عز وجل، وبناؤها من أفضل الأعمال، كما جاء في الحديث: من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في البيوت، وأمر بصيانتها وتطهيرها وتطييبها ومنع إزاء ومنع إلقاء الأذى فيها. كل ذلك مما يدل على مكانة المساجد في الإسلام، لأنها بيوت الله. قد قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذه البيوت هي المساجد. الله سبحانه وتعالى أذن أن ترفع، بمعنى شرع، أذن بمعنى شرع أن ترفع. الرفع الحسي بالبناء والرفع المعنوي بالعبادة. لا بد من الأمرين: الرفع الحسي وهو البناء بما يتلائم مع حاجة المساجد، والرفع المعنوي بالعبادة. ليس المقصود من المساجد مجرد البناء والتشييد والزخرفة، وإنما المقصود أن تعمر بطاعة الله سبحانه وتعالى ولو كانت غير مزخرفة وغير مشيدة، بل إن الزخرفة والتشييد منهي عنها في المساجد كما يأتي، بل تبنى بما يليق بها مما يحصل به المقصود من إيواء المصلين ومن الحر والبرد، وتهيئة المساجد بما يريح المصلين والعاكفين فيها والذاكرين الله فيها. هذا هو المقصود. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذه هي العمارة الصحيحة: من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذه هي العمارة الصحيحة المطلوبة. والمساجد كانت هي محل الأمور المهمة للمسلمين، يؤدون فيها صلواتهم ويتلقون فيها دروسهم ويذكرون الله تعالى فيها ويعكفون فيها، فهي تشع بالنور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المشي إلى المساجد عبادة، وأن من ذهب إلى المسجد لأداء الصلاة فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وكذلك يؤدون فيها صلواتهم ويتلقون فيها دروسهم ويذكرون الله تعالى فيها ويعكفون فيها، فهي تشع بالنور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المشي إلى المساجد عبادة، وأن من ذهب إلى المسجد لأداء الصلاة فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وكذلك الجلوس فيها لذكر الله عز وجل، وكذلك تلاوة القرآن فيها، طلب العلم، حلق الذكر. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ووظيفة المساجد عظيمة، وهي ليست مقصورة على أداء الصلوات فيها فقط، بل أداء الصلوات فيها هو المهم من وظائفها وهو الأساس، ولكن مع ذلك فيها عبادات كثيرة. ومن ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على بناء المساجد وتهيئتها والعناية بها، وذكر الأجور الكثيرة لمن اعتنى بالمساجد بكل شؤونها، وتوعد من أساء في المساجد لأن منع المصلين أن يصلوا فيها، كما قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعى في أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ونهى عن إساءة الأدب في المساجد بما لا يليق بها من التفل فيها والتنخم فيها والبصاق فيها، وكذلك نهى عن البيع والشراء في المساجد، ونهى عن إنشاد الضالة في المسجد، وأمر بتطهير المسجد. لما بال أعرابي في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق على بوله. كل ذلك يدل على أهمية المساجد والعناية بها، ولهذا عقد لها المصنف هذا الباب في كتاب الصلاة، لأن الصلاة تكون في المساجد، لا تكون الصلاة في البيوت أو في المتاجر، وإنما تكون الصلوات في المساجد إذا أمكن ذلك. أما من كان له عذر شرعي فذاك شيء آخر، لكن المتمكن من الحضور للمساجد لا يصلي في بيته أو يصلي في مكان خارج المسجد وهو يقدر على الحضور إلى المساجد. كان المسلمون يجتمعون في المساجد لعقد الرأي فيها، إذا أشكل عليهم أمر كانوا يجتمعون في المسجد ويتشاورون، وكان الإمام الأعظم يعقد الرايات للجهاد، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعقد الرايات للجهاد تنطلق من المسجد. المساجد لها شأن عظيم، ولا يجوز إحداث اللغط فيها ورفع الأصوات. قد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان ترفع الأصوات في المساجد، وهذا من باب التحذير، أن هذا يتنافى مع حرمة المسجد، لا ترفع فيها الأصوات أدباً واحتراماً لها. وما أحدثه بعض المبتدعة في هذا الزمان من أنهم يعتصمون بالمساجد كما يقولون، ويتخذون المساجد مثارا للفتنة، هذا يتنافى مع حرمة المساجد. لا تجعل المساجد مثارا للفتنة أو محلا لتجمع الأحزاب أو أصحاب الشغب، المساجد تصان عن هذا الأمر، إنما بنيت لذكر الله عز وجل ولجمع الكلمة وللعبادة، ولا تجعل مأوى للمشاغبين وأصحاب الفتن والأحزاب، فإن هذا من الإساءة إلى المساجد والإساءة إلى المسلمين أيضا. ربما يحدث في المساجد ما لا تحمد عقباه بسبب ذلك، من القتل أو من فتنة، أو ربما تغلق المساجد ويمنع المصلون فيها بسبب هذا الشيء. وهذا إنما أحدثه المبتدع وليس هو من عمل المسلمين. نعم. الحديث الأول. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع المساجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. من يبيع أو يبتاع، يبتاع يعني يشتري المساجد، فقولوا لا أربح الله تجارتك، دعاء، هذا دعاء عليه وإنكار، إنكار عليه في عمله هذا، فدل على النهي عن البيع والشراء المساجد. وهذا يعم جميع أنواع البيع. تجنب المساجد أمور الدنيا والكلام في أمور الدنيا، حتى قال بعض العلماء إن العقد لا يصح، لو باع في المسجد فإنها عقد البيع لا يصح، لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. فالمساجد ليست محلا للتجارة، ودل على الإنكار، على إنكار المنكر، فيقال لا أربح الله تجارتك، هذا من باب الإنكار عليه، ومعاملة له بنقيض قصده، لأنه يقصد بالبيع، البائع يقصد بالبيع الربح، والمشتري يقصد بالبيع كذلك الربح إذا كان يتاجر بالسلع، وكل منهما يقصد الربح، فيدعى عليهم بأن يعكس الله عليهما قصدهما ويمنع الربح في تعاملهما عقوبة لهما. فدل هذا على تحريم البيع والشراء في المساجد، كذلك سائر العقود كالإجارة وغير ذلك من عقود المعاملات لا تصح، وإنما الذي ورد عقد النكاح في المسجد لا بأس به، لا بأس أن يعقد النكاح في المسجد، لأن النكاح عمل شرعي فلا بأس أن يعقد في المسجد. أما عقود التجارات والإيجارات والبيع والشراء فهذا تصان عنه المساجد، وكذلك الذي يجلس ومعه سلع يعرضها للبيع في المسجد يجب أن يمنع ويطرد من المسجد، وكذلك الإعلانات في المسجد، إعلان المسجد عن بيع أشياء أو شراء أشياء أو عرض أشياء للبيع أو شركات، إعلانات شركات، كل هذا لا يجوز أن يجعل في المسجد أو يعلق على الجدران. وكذلك ذكر أهل العلم أنه لا يجلس أيضا يحترف في المسجد، كان يجلس خراج يخرز للناس أو خياط يخيط ثياب أو كتاب يكتب للناس الرسائل أو ما أشبه ذلك لا يجعل المسجد محلا للتكسب بالحرفة. أصحاب المهن لا يجلسون في المساجد من أجل أن يأتيهم الناس، كل هذا لا يجوز في المساجد. كل أمور الدنيا تبعد عن المساجد لأن محلها في الأسواق، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بالبيع والشراء وغير ذلك، دل على أن محل الاكتساب خارج المسجد، وأن المسلم إذا سمع النداء يترك المعاملات والاكتساب ويقبل على المسجد، فإذا فرغ من الصلاة يذهب إلى طلب الرزق خارج المسجد. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقام فيها. رواه احمد وابو داود بسند ضعيف.
كذلك مما ينهى عنه في المساجد اقامه الحدود او القول، اقامه الحدود في المساجد. انسان وجب عليه حد شرب الخمر او حد القذف او غير ذلك من الحدود يقام خارج المسجد، لئلا يحصل من جراء إقامة الحدود في المسجد إساءة إليها، إما بالنجاسة أو بالدماء أو غير ذلك من ما يترتب على إقامة الحدود في المساجد. وكذلك لا يقاد فيها. القود معناه القصاص، يعني لا يقتص في المساجد في الجنايات التي يجب فيها القصاص من قطع الأطراف أو القتل، كل هذا لا يجوز في المسجد، وإنما يكون خارج المسجد لئلا يحصل من جراء ذلك ما يلوث المسجد. إذا كانت إقامة الحدود وهي عبادة لا تكون في المسجد غيرها من باب أولى أن يصان عنه المسجد. نعم.
وعلى عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فطاف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبة في المسجد ليعذبهم قبل أن يتفرقوا عليه.
غزوة الخندق هي أو غزوة الأحزاب هي تسمى غزوة الخندق وغزوة الأحزاب، لأن الأحزاب تجمعوا من القبائل بقيادة أبي سفيان بن حرب، وجاءوا يريدون القضاء على المسلمين، على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من المسلمين. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر قدومهم استشار أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق حول المدينة. الخندق حفر مستطيل يمنع تجاوز الجنود والخيل إلى ما وراءه، حفر عميق ومستطيل حول المدينة. وقال سلمان: كنا يعني في بلاد فارس إذا دهمنا العدو خندقنا حول البلد. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته وأمر بحفر الخندق حول المدينة، فقام المسلمون بحفره على ما فيهم من الجوع والحاجة، قاموا بحفره حتى أنهوه، ونفع الله به نفعا عظيما. فلما جاء المشركون ونظروا إلى الخندق قالوا: هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها. وذلك مما أيد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها، فمنعهم الله بهذا الخندق فلم يستطيعوا تجاوزه إلى المسلمين، وصار المسلمون من ورائه ينضحونهم بالنبل ويحافظون على ثغور البلد من أن يدخلوها. ومن شدة الابتلاء للمسلمين أن اليهود والمنافقين خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من داخل المدينة، فالعدو من خارجها والمنافقون واليهود من داخل المدينة، فاجتمع على المسلمين بهذا من الكرب ما لا يعلمه إلا الله، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وأما المسلمون فثبتهم الله، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم كانت النتيجة ولله الحمد أن الله زلزل المشركين وأرسل عليهم ريحا حصبتهم وأقلقتهم وأزعجتهم، وجنودا من الملائكة، فرجعوا على أعقابهم خائبين. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فانهزم المشركون بجند من جند الله والريح التي أرسلها الله عليهم. ثم إن الله مكن رسوله صلى الله عليه وسلم من اليهود الذين خانوا العهد، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم قصورهم وحصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون. نعم. وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، يعني خيبر. فكانت العاقبة للمسلمين. لكن بعد ماذا؟ بعد الامتحان، وبعد ما تبين المؤمن من المنافق، فحصل في هذه الغزوة حصل فيها امتحان ميز الله به المؤمنين من المنافقين، وخانت اليهود عليهم لعنة الله، فالله عاقبهم أشد العقوبة ومكن المسلمين من عدوهم وهزم الأحزاب سبحانه وتعالى بجند من جنده ونصر من نصره. هذه غزوة الخندق أصيب فيها سعد بن معاذ رضي الله عنه من سادات الأنصار. سعد بن معاذ أصيب فيها أصابه سهم في عرق يقال له الأكحل في يده، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم خباء في المسجد وجعله فيه يمرض فيه رضي الله عنه، ولكن نزف هذا الجرح دما عظيما ومات سعد رضي الله عنه شهيدا في سبيل الله. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له خباء في المسجد، فدل على جواز هذا العمل، وهو أن يضرب خباء في المسجد يمرض فيه المريض، وكذلك يعتكف فيه من يريد الاعتكاف، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب له خباء يعتكف فيه في العشر الأواخر من رمضان، فدل على جواز هذا العمل، وهو أن يحتجز ناحية من المسجد و تتخذ لهذه الأغراض، إما لتمريض مريض، وإما ليعتكف فيها المعتكف إذا كان هذا لا يضايق المصلين. نعم. نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسفرني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، هذا في يوم العيد، هذا في يوم العيد، والحبشة جنس معروف من الناس من بلاد الحبشة، من بلاد الحبشة، من بلاد أفريقيا، ولا يزال بهذا الاسم إلى الآن، وكانوا يلعبون بالسلاح، بالسلاح في المسجد، يتدربون على الجهاد، يتدربون على الجهاد، يستعرضون السلاح من الرماح وغير ذلك من الأسلحة المعروفة في ذاك الوقت. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى فيه جواز اللعب في يوم العيد لأنه يوم فرح، لأنه يوم فرح وسرور في حدود المباح، أما اللعب المحرم فهذا لا يجوز، لكن في حدود المباح أو المستحب، لأن التدرب على السلاح هذا من الجهاد في سبيل الله. إذا كان هذا يوم العيد، تدرب على السلاح في يوم العيد، فإنه يجمع بين مصلحتين: مصلحة التوسعة على النفوس والفرح، ومصلحة التدرب على السلاح والجهاد في سبيل الله. وفيه أن ذلك يجوز في المسجد لأنه من الجهاد في سبيل الله، ليس هو من اللعب الذي لا فائدة فيه، وإنما هو من الجهاد في سبيل الله، لذلك جاز في المسجد. أما اللي يلعبون في الأمور الأخرى التي لا فائدة منها للجهاد هذا لا يجوز في المسجد، أن يتخذ المسجد ملعبا هذا لا يجوز، تلعب فيه الكرة أو غير ذلك من الرياضيات هذا لا يجوز، إنما هذا في أمور الجهاد، إذا كان هناك تدريب على الجهاد فلا بأس أن يتخذ أن يعمل في المسجد، لأن هذا يدخل في العبادة. وفيه أيضا جواز نظر المرأة إلى الرجال وهم يلعبون، ولكن كانت عائشة في ذاك الوقت صغيرة، كانت صغيرة، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسترها، دل على أن المرأة يجب أن تنستر عن الرجال ولا تظهر إليهم وهي سافرة أو غير محتشمة، وإنما تنظر إليهم من وراء ستر ومن وراء حجاب. إذا كان هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة وهي صغيرة، غيرها من باب أولى من النساء الكبار أن ينظرنا من وراء حجاب ومن وراء ساتر، لأن هذا أطهر لقلوب المسلمين وأبعد عن الفتنة. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى فيه الفرح يوم العيد، إظهار الفرح والسرور يوم العيد، فيه أن التدرب على الجهاد وآلات الحرب في المسجد أن ذلك لا بأس به لأنه من العبادة، وفيه جواز نظر النساء إلى مثل هذا العمل من وراء، وأن ذلك يكون من وراء حجاب ومن وراء ساتر، لأن المرأة عورة وفيها فتنة. نعم نعم يغتفر هذا إذا في مسألة التدرب على الجهاد يغتفر هذا يغتفر ما يحصل من أصوات أو من نعم.
وعنها رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان قامت المسجد كثارة تحكي من كثارة عندي الحديث مختبر عليه.
الوليدة معناها المملوكة المستخدمة. سوداء معروف يعني لونها أسود. كانت يعني تقوم بعمل تنظيف المسجد وقد أعد لها النبي صلى الله عليه وسلم خباء في المسجد فدل على مثل ما دل عليه في الحديث السابق في قصة سعد حينما ضرب له خباء في المسجد يمرض فيه أدل على جواز اتخاذ الخباء في المسجد لمن يعملون في المسجد وينظفونه أو لغير ذلك من الأغراض الصحيحة إذا كان هذا لا يضايق المصلين. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البساط في المسجد خطيئة
البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البصاق والبزاق والمخاط كلها معروفة فضلات تخرج من الفم أو من الأنف فلا يجوز إلقاؤها في المسجد في البصاق ولا المخاط الذي يخرج من الأنف ولا البزاق الذي يخرج من الأنف وهو الريق. كل هذا لا يجوز في المسجد لأن هذه أشياء قذرة وأوساخ والمسجد ينزه عنها ولأن هذا أيضا ينفر المصلين والذين تقع أنظارهم على مثل هذه الأشياء ويتقززون منها ويكرهونها لأنها مستقذرة ومكروهة فلا تليق في المسجد. أما من استعمل منديلا أو ثوبا وبصق فيه وهو في المسجد أو بزق فيه فلا بأس بذلك إنما الممنوع هو إلقاء ذلك في المسجد لا عمله في المسجد إذا كان ينقله في ثوب أو في منديل كما جاء في الحديث أن الرجل صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصق أمام وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. هذا في غير المسجد أما إذا كان في المسجد فلا يبصق بدليل هذا الحديث لا يبصق في المسجد لا تحت قدمه ولا عن يساره وإنما يبصق في ثوب أو منديل معه أعده لذلك وينقله معه ولا يتركه في المسجد. المسجد يصان عن هذا. البصاق في المسجد خطيئة يعني ذنب ومعصية وكفارتها دفنها إزالة أثرها ومحو أثرها فإذا أزالها ومحى وجودها في المسجد بالدفن أو بالحك أو بالغير ذلك فإنه زال المحذور. أما إذا بقيت فإنها خطيئة يأثم بها ما بقيت في المسجد. ومن هنا نعرف أن هذه الأمور محرمة في المسجد لأنها تسيء إلى المسلمين وإلى موطن العبادة وتنفر الناس أيضا، والمساجد تصان عن كل ما ينفر المصلين أو يؤذيهم. نعم.
وعن رسول الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتماهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة من الترمذي وصححه ابن جماعة.
لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، هذا من أشراط الساعة، من أشراط الساعة والدلالة على قرب وقوعها. إذا حصل التباهي في المساجد في الزخرفة والنقوش وغير ذلك من الإسراف في عمارة المساجد من باب المباهاة والتمدح، فإن ذلك دليل على قرب قيام الساعة. فهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى فيه النهي عن التباهي في المساجد، لأن المقصود من المساجد العبادة، العبادة لا تجوز المباهاة فيها والمراءاة فيها. إذا دخل الرياء والمباهاة في العبادة أبطلها. فبناء المساجد عبادة، والعبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. وفي الحديث: من بنى لله، من بنى لله مسجدا، يعني خالصا لوجه الله، لا يريد به المدح والثناء من الناس. فدل هذا على وجوب الإخلاص في بناء المساجد، إخلاص النية لله عز وجل، وأن يكون قصد الباني وجه الله عز وجل، لا يريد رياء ولا سمعة ولا مدحا أو ثناء من الناس أو بقاء ذكره أو بقاء أثره، هذا لا يجوز. إذا كان هذا هو القصد فإنه لا أجر له في ذلك. ثانيا، فيه تحريم زخرفة المساجد بالألوان والأصباغ والنقوش والكتابات، كل ذلك منهي عنه، لأن هذا يشغل المصلين بالنظر إليه، ولأنه قدر زائد على الحاجة. الحاجة ليست إلى النقوش وإلى الزخرفة وإلى الكتابات والمناظر، وإنما الحاجة إلى إيواء المصلين من الحر والبرد وتهيئة المكان، هذا هو المطلوب، ليس المطلوب المناظر والتحف ما أشبه ذلك. فهذا فيه النهي عن زخرفة المساجد بأي نوع من أنواع الزخرفة والزيادة في البناء التي لا داعي لها من باب المباهاة والفخامة، يفخم المسجد ويطور حتى يكون أبهى من غيره، هذا منهي عنه. ففي بعض المساجد التي يسرف في بنائها وتضخيمها، يصرف فيها أموال لو صرفت في بناء مساجد أخرى للمسلمين لكان أولى من صرفها في هذه الزخرفة وهذه الضخامة التي لا داعي إليها. ثالثا، في الحديث علامة من علامات الساعة، وهو التباهي في المساجد. إذا حصل هذا في المسلمين فإن هذا دليل على قرب قيام الساعة، وهو من علامات الساعة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بشيء في المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.
كذلك هذا مثل الحديث الذي قبله، ما أمرت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرت، يعني ما أمرني الله، ما أمرني الله بتشييد المساجد، وهو البناء الزائد عن الحاجة. أما بناء المساجد فقد أمر به صلى الله عليه وسلم، أمر ببناء المساجد وشرع لأمته بناء المساجد ورغب في ذلك، فالبناء غير التشييد، التشييد قدر زائد على البناء وهو المبالغة، التشييد معناه المبالغة في بناء المساجد. أمور التي لا تحتاجها المساجد، وإنما يقصد بها المباهات وإيجاد المناظر الجميلة أو الآثار كما يقولون، الآثار. والآن يتخذون بعض المساجد للآثار والمباهات بذلك للأمم الأخرى، هذا لا يرغب فيه الإسلام. المساجد ليست محلاً للمباهات أو للمناظر أو غير ذلك. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن رجول أمتي حتى صلاة الفجر أخرج من المسجد رواه أبو داود والترمذي والصواب
عرضت علي أجور أمتي فرأيت فيها القذات يخرجها الإنسان من المسجد. هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه أعمال أمته عليه الصلاة والسلام، وذلك إكراما له من الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن يستبشر بأعمال أمته الطيبة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عد من الأعمال الصالحة التي عرضت عليها القذات يخرجها الإنسان من المسجد. القذات هي الشيء المستكره، قذات الشيء المستكره من الزبالات وأي نوع من أنواع الأوساخ التي تكون في المسجد ولو كانت يسيرة. القذات هي الشيء اليسير، الشيء اليسير من الأذى، هذا هو القذات. فمن أخرج هذا من المسجد فقد عمل عملا طيبا يؤجر عليه. فإذا كان هذا في القذات وهي شيء يسير، فكيف بغير ذلك ممن ينظفون المساجد ويعتنون بنظافتها وإزالة الأذى منها؟ يكون الأجر أعظم لهم، يكون أجرهم أعظم عند الله عز وجل. ففي هذا الترغيب في تنظيف المساجد وإزالة القاذورات منها، وأن من رأى في المسجد شيئا من الأذى فليحتسب الأجر ويغتنم هذا الشيء فيزيل هذا الأذى من المسجد ولو كان يسيرا، ولا يقول المسجد له منظفون له عمال ويترك هذا، يحرم نفسه من الأجر، يحرم نفسه من هذا الأجر. نعم المسجد له عمال وله منظفون في بعض الأحيان، ولكن لا تحرم نفسك من هذا الأجر، شارك في خدمة المساجد ولو بشيء يسير. نعم. هذا من آداب المساجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان تسميان تحية المسجد. فإذا دخل الإنسان المسجد يريد الجلوس فيه فإنه لا يجلس حتى يؤدي تحية المسجد وهي ركعتان نافلة من النوافل، لكنها نافلة مرتبة ذات سبب وهو الدخول والجلوس في المسجد ليست من النوافل المطلقة، وإنما هي نافلة مقيدة ومرتبة. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى أن من دخل المسجد وهو لا يريد الجلوس وإنما يريد المرور أو أخذ شيء من المسجد فإنه لا يؤمر بصلاة ركعتين، وإنما هذا خاص بمن يريد الجلوس في المسجد. أما عابر السبيل والمار والذي يأخذ حاجة من المسجد فهذا غير مأمور بتحية المسجد. ثانيا، في الحديث دليل على مشروعية تحية المسجد لمن أراد الجلوس، وهذه سنة مؤكدة من السنن المؤكدة، فمن جلس ولم يصلي تحية المسجد فإنه ترك سنة مؤكدة، لا يأثم بذلك، ولكن يفوته أجر عظيم، لأن المستحب من الطاعات هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فتحية المسجد مستحبة عند جمهور أهل العلم وليست واجبة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للأعرابي الصلوات الخمس وبينها له قال لا إلا أن تتطوع، فدل على أنه لا يجب من الصلوات إلا الصلوات الخمس، وأن ما عداها فهو تطوع، ومن ذلك تحية المسجد. فيدل هذا على أن تحية المسجد مستحبة وليست واجبة، وهذا قول جماهير أهل العلم. ثالثا، الحديث يدل على أن مشروعية تحية المسجد متعلقة بالجلوس فيه في أي وقت حتى في أوقات النهي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فدل على أن تحية المسجد مستحبة في حق من يريد الجلوس في أي وقت دخل ولو في أوقات النهي، لعموم الحديث هذا. وهذا قول جمع من أهل العلم أنها تفعل تحية المسجد في أي وقت وليس لها وقت نهي. لعموم الحديث. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن تحية المسجد إنما تشرع في غير أوقات النهي، فمن دخل المسجد في غير وقت النهي يصلي ركعتين، من دخل المسجد في وقت النهي فإنه لا يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الأوقات الخمسة التي مرت بكم. الأوقات الخمسة نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع، نهى عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تزول، نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر